الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في توجيه أو في بيان اتجاه صاحب الكفاية في تفسير المعنى الحرفي، وذكر صاحب الكفاية أن لا فرق بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي في ذات المعنى، في نفس المعنى، في حقيقة المعنى لا فرق. هناك فرق طارئ، هناك فرق عارض على ذات المعنى بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي، وهو في اللحاق، الفارق باللحاق. فالمعنى الحرفي مثلا من وضعت للابتداء المقيد باللحاظ الآلي، المقيد بالتصور الآلي، ولفظة الابتداء موضوعة، لفظة أو اسم الابتداء موضوع للابتداء المقيد باللحاظ الاستقلال. هاي النقطة الأولى، هاي اعتبرناها نقطة أولى في بيان كلام صاحب الكفاية. قلنا أن تمام كلام صاحب الكفاية يتضح أركانه ومعالمه من خلال بيان نقاط ثلاث. النقطة الأولى تقدمت، النقطة الثانية في دفع توهم، ومن خلال هذا التوهم ودفعه يتضح جليا مراد صاحب الكفاية. التوهم هو إذا كان الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي هو في اللحاظ بعد الاتحاد في ذات المعنى، بعد أن نلتزم بالاتحاد بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي في ذات المعنى، في حقيقة المعنى، في نفس المعنى، الابتداء هو واحد والفارق هو باللحاظ. إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن لفظة من وضعت للابتداء المقيد باللحاظ الآلي، لفظة من موضوعة للابتداء لكن لا الابتداء مطلقا، الابتداء المقيد باللحاظ، كما أن الاسم الابتداء موضوع، اسم الابتداء نفس لفظة الابتداء موضوعة للابتداء المقيدة باللحاظ. احنا خلونا الآن ويا المعنى الحرفي، نقول المعنى الحرفي إذا كان الأمر كذلك فالمعنى الحرفي من موضوعة للابتداء المقيد باللحاظ الآلي، وهذا يعني أن المعنى الموضوع له سيكون أمرا ذهنيا، أمرا عقليا، لا وجود له إلا في العقل. ليش؟ هاي النتيجة شنون؟ هاي النقلة شنو؟ نقول باعتبار أن المعنى إذا كان مقيدا بأمر عقلي لابد أن يكون المجموع أمرا عقليا ولا يمكن أن يوجد في الخارج. إذن إذا كان اللحاظ، اللحاظ الآلي هو قيد للمعنى الموضوع له، الحرف، الحرف موضوع لمعنى مقيد باللحاظ الآلي، إذا كان الأمر كذلك معنى ذلك أن المعنى الموضوع له هو الحروف سيكون أشبه بالكل العقلي، والكل العقلي لا وجود له في الخارج. ليش أشبه بالوجود العقلي؟ أشبه بالكل العقلي ليش؟ نقول لأن الكل العقلي شنو معناه؟ الكل العقلي هو الطبيعة المقيدة بالكل المنطقي، هو هيك قرينا عندنا كل طبيعي وكل منطقي، وشنو بعد عندنا؟ الكل العقلي. الكل العقلي هو عبارة عن الكل الطبيعي المقيد بالكل المنطقي، ولما كان الكل المنطقي لا يوجد إلا في الذهن، فالمجموع من الخارجي والذهني لا يوجد إلا في الذهن. نقول إذن المعنى الحرفي شأن الكل العقلي في عدم إمكان وجوده في خارج الذهن. إذا كان الأمر كذلك شنو المحذور؟ شنو المحذور في ذلك؟ نقول حينئذ إذا كان المعنى الحرفي لا يوجد في الخارج ولا وجود له إلا في العقل إلا في الذهن، معنى ذلك أن المولى إذا أمر عبده إذا قال سر من البصرة إلى كربلاء لأجل الزيارة مثلا، هذا ما يتحقق في الخارج. فلو ابتدأ المكلف بالمسير من البصرة إلى كربلاء لا يعد ممتثلا، لأن في ضمن معاني المولى، في ضمن معاني كلام المولى معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا يمكن أن يوجد في الخارج، وجود ظرف وجود الذهن فقط. إذن لا يمكن أن يتحقق المعنى الحرفي خارجا، فلا يمكن امتثاله، يستحيل امتثاله. إذا استحال امتثاله نقول تكليف المولى بمعنى يشتمل على معنى حرفي هذا تكليف بغير المقدور، تكليف بما لا يطاق. يقول له أنت أوجد هاي المعاني، شي يقول له أوجد شنو؟ يقول له أوجد السير من البصرة، يقول هذا من البصرة أنا ما أقدر أوجد، لا أستطيع ولا أتمكن من إيجاد هذا المعنى الحرفي خارجا، لأن المعنى الحرفي مقيد باللحاظ، واللحاظ أمر عقلي تصوري لا يمكن أن يوجد في الخارج، فيستحيل امتثاله مع أن تمام الإشكال، مع أن امتثال هكذا خطاب أمر واضح ولا غبار عليه، أمر واضح إذا قال المولى سر من البصرة، وفعلا هو ابتدأ بالمشي والمسير من البصرة إلى أن وصل كربلاء، واضح جدا هذا امتثال، ويعد المكلف ممتثلا، يحسب المكلف ممتثلا ولا غبار في امتثال هكذا أمر. هذا صحة الامتثال ولا غبار على صحة الامتثال، هذا يعد مؤشرا على فساد كلام صاحب الكفاية، على فساد المبنى. لازم كلام صاحب الكفاية، شوفوا الإشكال، لازم كلام صاحب الكفاية عدم صحة الامتثال، والحال أن الامتثال صحيح بلا إشكال، فهذا يعني بطلان اللازم، وبطلان اللازم يعني بطلان الملزوم. تصوير صاحب الكفاية إذن ليس بصحيح، صحة الامتثال يعد دليلا ومؤشرا على عدم صحة توجيه صاحب الكفاية. هذا صاحب الكفاية ذكره بالكفاية هذا الإشكال وجاوب عنه حتى يتضح معالم اتجاهه ونظريته، لكن صاحب الكفاية ذكره في خصوص المعنى الحرفي، في خصوص المعنى الحرفي. احنا نقول لا، حتى بالمعنى الاسمي، حتى بالمعنى الاسمي يرد الإشكال. ليش؟ لأن هو شنو الملاك في الإشكال؟ الملاك في الإشكال هو أن تقييد المعنى باللحاظ هذا يعني كون المقيد، كون الموضوع له موجودا عقليا ذهنيا. يقول هذا كما أن المعنى الحرفي مقيد باللحاظ، المعنى الاسمي هو هم قال المعنى الاسمي أيضا مقيد باللحاظ، غاية ما في الباب أن ذاك اللحاظ آلي، هذا اللحاظ استقلالي، لكن لا فرق بين اللحاظين من حيث أن كلا اللحاظين هو موجود عقلي. فكما أن المعنى الحرفي يستحيل إيجاده في الخارج، لا تبين حتى السير ما يمكن إلى أن يوجد في الخارج. المكلف حتى السير كمعنى اسمي أيضا لا يمكن ولا يتمكن من إيجاده في الخارج. هذا التوهم واضح. وأما الدفع، دفع التوهم، يقول صاحب الكفاية في مجال الدفاع عن كلامه، يقول هذا الكلام تام وصحيح، هذا الكلام استحالة الامتثال وكون المعنى معنى عقلي ولا يمكن إيجاده في الخارج، هذا إذا كان القيد قيدا للمعنى الموضوع له وبالتالي للمعنى المستعمل فيه. يجي هذا الكلام أن المعنى الموضوع له هو أمر عقلي ما يمكن إيجاده في الخارج فيستحيل امتثاله، ولما كان الامتثال صحيحا إذن هذا يكشف عن عدم صحة المبنى. هذا الكلام صحيح إذا كان القيد قيدا للمعنى الموضوع له، لكن هذا الكلام لا يسم إذا كان التقييد باللحاظ قيدا، إذا كان اللحاظ قيدا لنفس عملية الوضع، لنفس العلقة الوضعية بين اللفظ وبين المعنى. عندنا فرق بين أن يكون القيد قيدا للموضوع له وبين أن يكون القيد قيدا لنفس الوضع، فرق بين الوضع وبين الموضوع له، تماما كالفرق بين البيع والمبيع. مرة نقيد المبيع تقول بعتك عبدا كاتبا، ونقيد المبيع العبد بأن يكون كاتبا، فأقول بعتك عبدا كاتبا. هذا البيع مطلق لو مقيد؟ البيع مطلق، مطلقا أبيعك عبد، لكن هذا العبد المبيع لابد أن يكون مقيدا بالكتابة، لابد أن يكون كاتبا. فمرة أقول بعتك عبدا كاتبا على أن تكون الكتابة قيدا علما للمبيع لا لنفس البيع، البيع مطلق من كل شرط. ومرة يكون قيد علما، هاي الكتابة تكون قيد علما لنفس البيع، أقول بعتك عبدا بشرط أن يكون كاتبا، هاي بشرط أن يكون كاتبا مو قيد للمبيع، المبيع مطلق، لكن هذا الشرط شرط علما لنفس البيع. أقول إذا ماكو بيع إذا لم يكن كاتبا، البيع معلق على أن يكون العبد كاتبا، مرة القيد للبيع مرة القيد للمبيع. نفس هذا الكلام نجر على مقامنا، نقول احنا نفرق بين الوضع وبين الموضوع له. مرة اللحاف يكون قيد للموضوع له لنفس المعنى الموضوع له، حينئذ المعنى الموضوع له سيكون والمستعمل فيه سيكون امرا ذهنيا عقليا، فيرد الاشكال يتم الاشكال. انما يتم الاشكال اذا كان اللحاظ قيدا للمعنى، لكن احنا يمكن ان نتفصى عن الاشكال ونقول هذا اللحاظ صحيح قيد لكن ليس قيدا لنفس المعنى، انما هو قيد للوضع. يعني شنو قيد للوضع؟ نقول كما ان البيع ينتفي بانتفاء شرطه، نقول الوضع ايضا ينتفي بانتفاء شرطه. يعني الوضع يقول انا انما اضع لفظة من للابتداء بشرط أن يكون الابتداء ملحوظا باللحاظ الآلي. زين إذا لم يكن ملحوظا باللحاظ الآلي نقول لا وضع، أصلا عملية الوضع تنتفي، العلقة الوضعية تنتفي، أصلا ماكو وضع، ماكو علقة وضعية بين اللفظ وبين المعنى، إذا انتفى القيد، إذا انتفى اللحاظ. وأما نفس المعنى، المعنى مطلق، نفس المعنى نفس الابتداء معنى واحد، لا فرق بين ابتداء من وابتداء كلمة الابتداء من حيث ذات المعنى، وإنما اللحاظ قيد لعملية الوضع، وبذلك لا يرد هذا الإشكال. إذا كان القيد قيدا للوضع بعد ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة في عدم تحقق أو في تحقق الابتداء خارجا، يبقى الابتداء مطلق شأن شأن الابتداء الآخر، فيمكن أن يوجد في الخارج ليس مقيدا باللحاظ. يبقى فقط نرجع إلى هاي مسألة الكلي العقلي حتى نطبق العبارة. صاحب الكفاية ذكر في ضمن كلماته هاي مسألة الكلي العقلي في تحقيق المعنى الحرفي، ذكر الكلي العقلي، قال أن الكلي العقلي لا يمكن أن يوجد في الخارج. خلينا نستذكر معلوماتنا، قضية كلش واضحة يبدو صاحب الكفاية ما التفت لها. من نقول كلي عقلي، شنو المراد من الكلي العقلي؟ قلنا الكلي الطبيعي المقيد بالكلي المنطقي. شنو الكلي الطبيعي؟ مثل الإنسان، أقول الإنسان كلي، هذا المجموع شنو نسميه؟ نسميه كلي طبيعي. شنو تعريف الكلي المنطقي؟ ما يمتنع انطباقه على كثيرين، صحيح؟ هذا الكلي المنطقي. فالكل المنطقي إذا قيد الكل الطبيعي راح يطلع لنا كل عقلي. زين أكو عندنا بعد اصطلاحات نظيرة هذا، شو نقول؟ نقول عندنا نوع عقلي وعندنا جنس عقلي، مو صحيح؟ شنو معنى النوع العقلي؟ الإنسان المقيد بمعنى النوع المنطقي الحقيقة الواحدة، هذا محل كلامنا. ما عندنا إحنا أصلا كلي، ما عندنا كلي مقيد لطبيعة حتى تقول يا صاحب الكفاية شنو كلي عقلي، ما عندنا كلي أصلا. عندنا ابتداء مثلا مقيد باللحاظ، هذا نسميه كلي عقلي؟ لا، ما نسميه كلي عقلي. ما أدري التفت له ولا تقريبا خلصت، ما عندي بعد أكو علامات استغراب. من نقول كلي عقلي يعني شنو كلي عقلي؟ يعني طبيعي مقيد بشنو؟ بتعريف الكل المنطقي، مو هيك؟ احنا ما عندنا من نقول الابتداء المقيد بالنحاف، وين اكو عندنا كلي؟ وين اكو عندنا تعريف كلي منطقي حتى سميته كلي عقلي؟ صحيح هذا لا موطن له الا العقل، تمام صحيح، بس مو معناه كلي عقلي، هو شبيه هيك يقول، قول من قبيل الكلي العقلي، يشبه الكلي العقلي في شنو؟ يشبه الكلي العقلي، يشبه الكلي العقلي من حيث ان لا وجود له الا في الذهن، الا في العقل، بس مو معناه تسميه كلي عقلي. كل عقلي هو الطبيعي المقيد بالكل المنطقي، واحنا ما عندنا كل منطقي، فش تسميه؟ نقترح عليه، قول مثلا جزئي ذهني، قول طبيعي ذهني. المفهوم، مفهوم الابتداء هذا طبيعي، طبيعي الابتداء مقيد بشنو؟ احنا في محل كلامنا مقيد باللحاظ، هذا اللحاظ مو كلي حتى تسميه كل عقلي، هذا اللحاظ لحاظ تطوري وجود ذهني، فسميه مثلا سميه قول طبيعي ذهني، طبيعي عقلي مثلا، مو كلي عقلي، لان ما عندنا احنا كلي في محل كلامنا. فاذا كان صاحب الكفايه يريد الكل العقلي اللي مر علينا بالمنطق فاشتباه واضح والعصمه لاهلها، اذا كان مراد مجرد شبيه ونظير فالكلام صحيح. اذا اكو كفايه يعني الكل العقلي وارد في العصر. اكو سؤال؟ سمعوني اسمع واحد يسولف. نعم شيخ. بس مو هذا الكل العقل اللي قريناه بالمنطق. قال والتحقيق حتى ما يؤدي الى، عفوا شيخ، أن حال المستعمل فيه هو الموضوع لا حاله في الأسماء، لأن ذلك الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص جزئيا فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون بل كليا. وإن كانت الموجبة لا يكون، مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات، هذا الإشكال. يقول إذا كان الأمر كذلك، إذا كان المعنى مقيد باللحاظ يلزم أن لا يصدق على الخارجيات لامتناع صدق الكل العقلي عليها على الخارجيات، يعني ذكر الكل العقلي. فإذا كان غرضه مجرد شبيه ونظير فصحيح نسلمه، لكن إذا كان مراده كل عقلي بالمعنى اللي قريناه بالمنطق فليس بصحيح. أكو سؤال؟ عاشا. نعم. قال فالفارق بين مدلولي الكلمتين، هذا من تتمة النقطة الأولى، لكن المصنف إنما عاد حتى يذكر هاي النقطة الثانية. قال فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ، يا كلمتين من مثلا ولفظة الابتداء، الفارق بين المدلولين في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى. فالفارق بين مدلولي الكلمتين، تعبير دقيق من المصنف، ما قال بين شنو؟ بين معنيين، ما قال معنيين. ليش؟ هو المعنى واحد، ذات المعنى واحد، من والابتداء معناه شنو؟ واحد، هو الابتداء، لكن مدلول من غير مدلول الابتداء واضح، بس ذات المعنى واحد، فما يقدر يقول اكو اختلاف بالمعنى، لان هو اصلا نظريته مبنيه على الاتحاد في ذات المعنى، فيقول فارق بين المدلولين. قال فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ مع وحده ذات المعنى الملحوظ فيهما، الملحوظ في الكلمتين. معا من نابذه النقطه الثانيه، يقول الا ان هذا لا يعني ان اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه وقيد فيه، مو مقوم ولا قيد، اللحاظ مو مقوم للمعنى ولا قيد للمعنى. ليش؟ يقول لأن ذلك يعني شنو؟ يعني تقييد المعنى باللحاظ أو تقوم المعنى باللحاظ ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج، وإنما يؤخذ نحو اللحاف، وإنما يؤخذ نحو اللحاف قيدا لنفس العلقة الوضعية، مو قيد للمعنى الموضوع له، قيد لنفس العلقة يعني لنفس الوضع، قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة للواضع. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة في كلام صاحب الكفاية، وهي متفرعة على النقطة الثانية، إذا كان المعنى في الحرف والاسم الموازي له، إذا كان المعنى واحدا، إذا كان المعنى في من مثلا وفي كلمة الابتداء الاسم، إذا كان المعنى الموضوع له في الكلمتين واحدا، فهل هذا يعني صحة استعمال مثل صاحب الكفاية، هل هذا يعني صحة استعمال إحدى الكلمتين في موضع الأخرى؟ هذا سؤالنا نجاوب عنه في النقطة الثالثة، نقول الجواب كلا، وهذا واضح ولا يحتاج إلى بيان. صحة استعمال إحدى الكلمتين موضع الأخرى هذا أمر فاسد وباطل بالوجدان. إحنا بالوجدان قاعد نشعر، قلنا من أول البحث قلنا هذا الأمر جعل مبدأ للبحث، مبدأ لنقطة شروع للبحث، شنو؟ الاختلاف بين الكلمتين في عدم صحة استبدال إحدى الكلمتين في موضع الأخرى، هذا أمر واضح ولا غبار عليه ومعلوم بالوجدان. فاستعمال لفظة من موضع الابتداء أو الابتداء موضع من هذا أمر ليس بصحيح، استعمال خطأ لا حقيقة ولا مجاز. استعمال من بدلا عن الابتداء أو بالعكس هذا لا يصح لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز. أما أن ليس بحقيقة، ليش هذا الاستعمال ليس استعمالا حقيقيا؟ نقول لوضوح أن لفظة من موضوعة للابتداء المقيد باللحاظ الآلي، فإذا استعملت لفظة من في الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي، يعني إذا جعلت لفظة من مبتدأ حتى تكون ملحوظة باللحاظ الاستقلالي، نقول هذا استعمال في معنى غير موضوع له. ليش؟ هاي منين جبناه؟ نقول لأن هو قبل قليل احنا قلنا بالنقطة الثانية، قلنا مع اختلال اللحاظ، مع عدم تحقق اللحاظ لا وضع اصلا. هو قال اللحاظ قيد للوضع لا للموضوع له، فمع عدم وجود هذا اللحاظ ووجود لحاظ اخر، اذا انتفى اللحاظ انتفى الوضع، لان اللحاظ شرط للوضع والمشروط عدم عند عدم شرطه، فاذا ما عندنا وضع. في حين ان الحقيقة شنو معناها كما قرأنا بالمختصر؟ الحقيقة هي استعمال لللفظ فيما وضع له، واحنا هنا في محل كلام اصلا ما عندنا وضع، ما عندنا وضع اصلا بانتفاء اللحاظ ينتفي الوضع، فلا ينطبق تعريف الحقيقة، لا ينطبق حد الحقيقة، فاذا هو ليس بحقيقة. زين، اما ان هذا الاستعمال ليس بمجاز، ليش ليس بمجاز؟ نعم أحسنتم. نقول لأن الاستعمال المجازي، الاستعمال المجازي كما أن الاستعمال الحقيقي يحتاج إلى وضع، الاستعمال المجازي أيضا يحتاج إلى وضع، هو فرع مثل ما أفاد الشيخ، فرع عن الحقيقة، ولذلك ذكروا أن لا مجاز إلا مع الحقيقة. الاستعمال المجازي شنو معنى؟ الاستعمال المجازي معناه هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة، يعني اكو عندنا وضع لمعنى احنا نتجوز، احنا نتوسع في الاستعمال، ننحرف في الاستعمال من المعنى الموضوع له الى معنى اخر غير الموضوع له، كمل قول لعلاقة، واحنا اصلا ما عندنا وضع، فيما اذا انتفى اللحاظ لا وضع اصلا فلا مجازة كما لا حقيقة، على ان عدم صحة الإبدال والاستبدال أمر واضح بالوجدان، فلا يفتقر إلى البرهان، أصلا ما يحتاج إلى دليل، هذا أمر واضح، ما يمكن أن نقول سرت الابتداء أو الابتداء الكوفة، هذا أمر واضح ولا يحتاج إلى برهان. هاي النقطة الثالثة، وبذلك تتضح معالم نظرية صاحب الكفاية. لا 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 لا، احنا نقول اصلا ما عندنا وضع معنيين. شنو معنيين؟ جيد، فاذا جيد فاذا انتفى القيد، اذا انتفى اللحاق، انا اقول سرت من البصرة، سرت من البصرة، بحسب المعاني انا شو ملاحظ؟ ملاحظ المفهوم المقيد باللحاظ شنو؟ الآلي، لأن أنا قاعد أستعمل من، فأنا ملاحظ لحاظ آلي، جيد؟ فأجي أستعمل لفظة الابتداء مكان من، هذا استعمال لشنو في شنو؟ استعمال لللفظ في معنى أصلا مع عدم وجود وضعا لللفظ المستعمل. هذا لفظ الابتداء موضوع الآن لو ما موضوع، جاوبوني، ما موضوع، لأن أنا ملاحظ اللحاظ الآلي. فصاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول ما عندنا وضع الآن، ما عندنا وضع للابتداء، فأنا إذا أستعمل هاي اللفظة ولو في معنى وضعت له في وضع آخر، لكن الآن فعلا ما عندي وضع، فهو أشبه باللفظ المهمل غير الموضوع، هذا لفظ مهمل كأنما ما مستعمل، ما موضوع أصلا، تماما مثل ديز، لكن على فارق بسيط بينه وبين ديز. فأستعمل اسم الابتداء في الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، هذا استعمال مع عدم وجود وضع لا حقيقة ولا مجاز. أما إحنا نقول مجاز، المجاز كن نشعر بالضحى بالوجدان، من أقول رأيت أسدا في الحمام وأقصد رجل شجاع، أشعر أنا بالوجدان بعدم صحة الكلام؟ لا أبدا، ما أشعر بالوجدان بعدم صحة الكلام، نعم أشعر بثقل المجاز، بس الكلام صحيح ولطيف وعلى الذوق وعلى الموازين، في حين هذا نشاز، نشاز واضح أصلا مضحك، من أقول سيرت ابتداء الكوفة. نعم شيخ،
ما معنيين معنى واضح،
فقبل تكملون، شنو حقيقة لو مجاز؟
لا حقيقة ولا مجاز،
فهو هذا اللي أقوله. ما راح تأيدون الشيخ، راح تختلفون يا شيخ. الشيخ يقول مجاز، مو قلتوا مجاز شيخ حيدر؟ لا لا تبطل شيخ حيدر، لا تبطل، قلت مجاز. تسجيل موجود. ها فتقول مو مجاز، مو مجاز بس بعلة أخرى. شنو شيخ حسين؟
وايد الشيخ مو مجاز بهاي العلة، لأنه ما معنيين، المعنى واحد.
لا لا، أنا إنما أصل للمعاني شيخنا بعد أن يكون عندي وضع، بعد أن يكون عندي وضع تظل بين، شلون بين؟
عندي معنى واحد.
أي شلون؟ معنى واحد للكلمتين الموضوعتين؟ لا لا لا، مو صح، هذا مو صحيح، لأن أنا ما أصل للمعنى الموضوع له إلا بعد أن يكون عندي وضع شيخنا، وإحنا مع انتفاء القيد، مع انتفاء اللحاظ ما عندنا وضع.
هو ذاتاً صح، ذاتاً ما عندنا معنيين.
اي للفظة من الموضوعة وللفظة الابتداء الموضوعة.
ذات المعنى واحد.
نعم.
الفرق باللحاظ، واللحاظ طيب من الموضوع للوضع.
للوضع.
للوضع. المعنى يبقى واحد. نعم. هذا إذا أكو هذا اللحاظ فأكو وضع. ما هذا اللحاظ؟
ماكو وضع.
ماكو وضع. فإذا أنا أستعمل لفظ الابتداء المعنى غير استغلالي. المعنى غير استغلالي. ماكو وضع. ماكو وضع. ولكن الموضوع إذا هو
موضوع له بوضع آخر، مال من مو مال ابتداء، ذات من وذات المعنيين الموضوعين، ما عندنا معنيين موضوعين، إذا انتفى اللحاظ. لا شيخنا، أنا أشوف ماكو وضع، يعني واضح هذا، ينتفي القيد فينتفي الوضع، فنستعمله في معنى لو وضع له لكان واحدا، أما الآن فعلا ما موضوع، بس على اي حال ولا حقيقه ولا مجاز، حاشا لكم شيء. هذا الاتجاه الأول، اتجاه صاحب الكفاية، والمفروض من خلال هاي النقاط الثلاثة صار واضح بعد، صار هذا الاتجاه واضحا. الاتجاه الثاني وهو المشهور بعد صاحب الكفاية، الاتجاه الثاني المشهور بعد صاحب الكفاية هو أن للمعنى للحرف معنى يباين ذاتا، معنى الاسم الموازي له المناظر له، فلفظة من موضوعة لمعنى، ولفظة الابتداء موضوعة لمعنى آخر، أصلا تباين ذاتي بين المعنيين الموضوع له كل من اللفظين، فهناك تباين في سنخ المعنى، في ذات المعنى، في حقيقة المعنى. نعم نعم، كما أفاد صاحب الكفاية، نحن لا ننكر وجود اختلاف في الإحاط، هذا أمر واضح، أكو اختلاف في الإحاط، لكن الاختلاف في الإحاط ليس هو أس الاختلاف، الاختلاف في الإحاط متفرع وناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين. معنى من نحو معنى يختلف عن سنخ ونحو معنى الابتداء، وهذا الاختلاف الذاتي هو الذي ينتج الاختلاف في الإحاط. أما صاحب الكفاية قال أصلا ماكو اختلاف في ذات المعنيين. نعم يبتدئ الخلاف من الإحاط، خلاف طارئ، خلاف عارض، احنا نقول لا اصلا في نفس المعنى ذات المعنى مختلف. طبعا وبطبيعة الحال حينما يختلف ذات المعنى اللحاظات تختلف كنتيجة، مو كأساس للخلاف، كنتيجة للخلاف في ذات المعنى، وهذا الاختلاف في ذات المعنى هو اللي يفسرنا وبوضوح ومن دون حاجة الى تعمل، هو اللي يفسرنا عدم صحة استعمال أحد اللفظين موضع الآخر. الاختلاف الذاتي بين المعنيين، الاختلاف في سنخ المعنيين هو الذي يفسر عدم صحة استعمال إحدى الكلمتين موضع الأخرى، وبوضوح على القاعدة بعد نقول لما كانت المعاني مختلفة إذن لا يجوز استعمال إحدى الكلمتين في موضع الأخرى لاختلاف أصل المعنى. كمان يجي واحد يستعمل لفظة الإنسان لمكان مثلا الأسد، نقول ذات المعاني مختلفة، هذا استعمال ليس بصحيح، هذا استعمال خطأ، لأن ذات المعاني الموضوع عليه في كل من اللفظين مختلفة، بالتالي لا يجوز استعمال إحدى الكلمتين موضع الأخرى. هذا المسلك هو المسلك الصحيح وهو الأولى بالقبول ولا بد من البناء عليه. هذا المسلك خصوصياته أن هذا المسلك هو اتجاه وسط، حل وسط، طريق وسط بين مبنيين تقدم علينا في كلا المبنيين في أصول المظفر. مبنى ما ذكر المصنف هنا، ذكر في موضع آخر، مبنى القائل بأن أصلا الحروف ليست موضوعة لمعاني، أصلا الحروف غير موضوعة لمعاني، إنما تدل على أشياء في غيرها تماما كالعلامات، تماما كالعلامات. إذا تقول مثلا ضرب زيدون، هاي أكو تركيب بين الخبر وبين المبتدأ، حتى نشوف ليش علامة شلون علامة. نقول أن ضرب زيدون، هاي أكو نسبة، أكو هيئة بين المبتدأ وبين الخبر، تدل على شنو هاي النسبة؟ هاي النسبة معنى حرف، تدل على شنو؟ تدل على صدور الضرب من زيد، على صدور الضرب من زيد. من الدال؟ من الدال؟ الدال هو النسبة، نسبة الفاعل إلى الفعل. الكاشف عن تلك الدلالة هو التنوين، تنوين الضم أو قل الضمة الموجودة في زيد. فالضمة لا تدل على النسبة، الضمة لا تدل على انتساب الفعل إلى الفاعل، الضمة لا تدل على ذلك. هيئة الجملة الفعلية هي التي تدل على تلك النسبة الخاصة، صدور الفعل من الفاعل. العلامة مجرد كاشف عن تلك النسبة، هاي الضمة هي تكشف. فالضمة أصلا ليست موضوعة لمعنى، لأن المعنى اللي موضوع له هو لفظ آخر، الهيئة تدل على المعنى، الهيئة وضعت لذاك المعنى صدور الفعل من الفاعل، والعلامة مجرد كاشف عن هذا الدار. كيف مثلا عندنا قطعة تدل على الإشارة إلى مكان، نجي إحنا نمسح القطعة، نكشف عن نكشف النقاب عن القطعة، من الدار، مو هذا اللي مسح الغبار من على القطعة، لا، نفس القطعة هي الدار، وهذا مجرد كاشف للدار. البعض قال بأن المعنى الحرفي كالعلامات تماما، ليست الحروف موضوعة لمعنى أصلا، هذا تطرف من جانب التفريط. هناك تطرف من جانب الإفراط اللي وقع به منه صاحب الكفاية اللي قال أصلا ماكو فرق. شوفوا، مرة واحد يقول ما موضوع لمعنى، مرة واحد يقول أصلا لا فرق بين من وبين الابتداء من حيث ذات المعنى. فهناك تطرف من جانب الإفراط وتطرف من جانب التفريط. هذا المسلك المشهور الثاني وهو المسلك الصحيح، هو وسط بين المسلكين، سلك طريقا وسطا بين التطرفين. قال أكو معنى للحروف، الحروف موضوعة لمعنى من المعاني، خلافا لمن يقول بأن الحروف ليست بموضوعة أصلا، لكن مباينة في ذاتها وفي سنخها للمعاني الإسمية خلافا لصاحب الكفاية. هذا بشكل مجمل، الاتجاه الثاني بشكل مجمل، اختلفوا في بعض تفصيلاته. المصنف اللي راح يسوي الآن فيما سيأتي، المصنف راح يذكر مطلبا يفسد ويبطل فيه كلام صاحب الكفاية، ونفس هذا المطلب اللي يفسد فيه كلام صاحب الكفاية يكون دليلا على مدعى على هذا الاتجاه الثاني المشهور. لكن شنو دليلا؟ في الجملة من دون الدخول في التفاصيل، يثبت التغاير بين المعنيين، فبالتالي يثبت الاتجاه الثاني في الجملة، ثم بعد ذلك يبين تفصيلات هذا الاختلاف والتباين بحسب ما يرى، خلافا للبعض اللي في ضمن المشهور أيضا يبين تفصيلاته اللي يختلف فيه مع البعض الآخر. قال والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين. نعم العفو هاي قبل لنبحث بهذا الشيخ. قال فاستعمال الحرف، هذا هاي النقطة الثالثة. قال فاستعمال الحرف، يا ريت إذا ترقمون وياي إخواني، من أقول هاي نقطة هاي كذا حتى يتسلسل مطلب المصنف، وإذا واحد عنده نقاش عنده إشكال على المصنف يعرف وين قاعد يشكل على أي مقدمة، على أي نقطة، حتى تتضح معالم الفكرة. قال فاستعمال الحرف، وقلت هاي النقطة الثانية متفرعة على النقطة الأولى، هو مستعمل الفاء المصنف. قال فاستعمال الحرف لما كان القيد قيدا للوضع لا للموضوع له، إذن ينتفي الوضع، إذا انتفى القيد وبالتالي ما عندنا استعمال لا حقيقي ولا مجازي. قال فاستعمال الحرف، هذا أيد اللي أقوله الشيخ حسين، أن انتفاء الوضع هو العلة في عدم صحة المجاز، مو مثل ما تفضلون. قال فاستعمال الحرف، أقول الفاء يعني تأيد، لكم مجال للخلاف شيخنا، ما عندنا دكتاتورية. قال فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي استعمال في معنى بلا وضع. ليش بلا وضع؟ لانتفاء القيد، لانتفاء قيد الوضع، لانتفاء اللحاظ اللي اللحاظ شرط للوضع، فإذا انتفى اللحاظ انتفى الوضع، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. قال لأن وضعه له، لأن وضع الحرف للابتداء مقيد بغير هذه الحالة، بغير هذه الحالة، يا حالة، بغير حالة الاستقلال، مقيد بحالة الآلية. لا استعمال في غير ما وضع له، يعني لا استعمال مجازي، استعمال من دون وضع، يعني استعمال خطأ، لا استعمال مجازي ولا استعمال حقيقي، الحقيقي واضح، وأيضا قال لا استعمال في غير ما وضع له. نعم إذا كان اللحاف قيد، أنا أقول مو بالعبارة، نعم إذا كان القيد قيدا للمعنى الموضوع له أمكن دعوى أن الاستعمال استعمال مجازي بعلاقة مثلا الكل والجزء، لكن صاحب الكفاية قال لا، قال القيد ليس قيدا للمعنى الموضوع له، إنما هو قيد لنفس عملية الوضع. ثم قال والاتجاه هو الثاني.
إنما في الوضع إنما في غير الموضع، يقول لا ليس في الوضع إنما في غير الموضع.
إيه إيه في وضع ثاني مو في الوضع اللي قاعد نستعمل فيه. أنا ما أنكر أكو وضع ثاني.
ما نقدر نقول هذا في غير ما موجود. إنه فعلًا هذا ما
لا هو شيخنا من نقول بلا وضع يعني ماكو موضوع له، اما انت تقول موضوع له لكن من دون وضع ما يصير، هو الموضوع له متفرع على الوضع، اذا ما عندنا وضع يعني ما عندنا موضوع له، هذا اجنبي شأنه شأن غيره، هذا المعنى اللي تقولون الابتداء هو موضوع له في وضع اخر، اما في وضعنا هذا الابتداء بالنسبة لفي شأنه شأن الظرفية، شأنه شأن الاشارة، شأنه شأن الخطاب، كيف أن من ما موضوع على الخطاب ما موضوع على الابتداء. بوضع آخر. والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا خلافا لصاحب الكفاية، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط يعني شنو يعني قبله بس مو هو هذا الجوهر. قال بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل محمد.